وأما نصب الأولي فمذهب سيبويه أنه مضاف إلى الاسم الثاني، والاسم الثاني مقحم إلى ما أضيفه الاسم الثاني مقحم زائد يعني زيد وزيد يعملان زيد هذا يعني مضاف إلى ما بعده زيد إذا نصبناه إذا فتحناه. هذا خلاصة ما سبق أو تلخيص ما سبق من الدرس. ثم من المسائل المتعلقة باب النداء الفصل الآتي، المضاف إلى ياء المتكلم، المضاف إلى ياء المتكلم، المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، منادى مضاف إلى ياء المتكلم، يا غلامي يا أبي يا ربي يعني مضاف إلى ياء المتكلم. ماذا قال مشيرا إلى هذا المضاف المنادى المضاف إلى ياء المتكلم؟ قال وجاء المنادى صاحي يضاف ليا فعبدي عبدي عبد عبد عبدي خمس مرات. ويقول شيخنا المناسي يقول شيخه هو عبد الباسط اسمه كررها فإنها كررتك خمس مرات في الشهر الواحد كررها. يقول عبد 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 عبدي خمس مرات. وبقي السادس ما أشار إليه هو يا عبد هذا ما ذكره هو ستة أوجه لكنه قليل ضعفه. والخمسة هي مستمرة. يقول وجعل منادا صحة صحة يعني أن المنادى المضاف ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون منادى اسما صحيحا كغلام أو اسما غير صحيح كرامي وقاضي مثلا. فأما أداء غير الصحيح أداء تقدم من حكمه في باب الإضافة هناك قال ماذا قال هناك باب عقد بابا أيوة آخر ما أضيف ليسر إذا لم يكن معتدا كرام وقد أو يكن كمنين وزيد نفذي جميعها لي بعد فتواته وترغم ليا فيه والله وإن ما قبل واو ضم فاكسر يهم لو قال يلين فكان أورا. شيخنا يقول يلين وابن مالك يقول يهون لأن في عيب السناد وإن هذا مكسر وذاك يهون مضموم وهذا يسمى عيب السناد عند العرضيين أو علماء القافية. ويقول الشيخ لو قال يلين لكان أورا. قال ماذا هنا هذا فانتهى حكمه وهنا الصحيح الذي أخذه صحيح هذا هو الذي تصرف يعني التصرفات. واجعل منادا أي اسما منادا صحا أي صحيحا خرج معتبر أن الحكم سبق. إن يضاف لياء إن أضيف إلى المتكلم يجعل كم فعبدي عبدي عبد عبد عبدي خمس مرات يعني جعله إما أن تقول تجعله كعبدي وهو حذف الكسرة حذف الياء والاجتزاء بالكسرة قبلها عبدي وهذا هو الكثير غالب يعني استغناء بالكسرة غالب عبدي هذا هو الوجه الثاني وهو دون الأول. تقول يا عبدي هذا كثير استعمال وتقول يا عبدي بإثبات الياء هذا الثاني عبدي عبد والثالث ماذا قلب الياء في ألفا وحذفها والاستغناء بالفتحة قبلها عبد أصل عبدي أبدلت الياء ألفا بعد قلب الكسرة قبلها فتحة فصار عبدا ثم حذفت الألف وبقي عبد عبد وهذا هو الرجل الذي يلي ما قبله ثم كعبد كعبدي عبدي عبد عبدا. الرابع إبدال الياء آلفا وإثباتها عبدا هذه التي قبلها فرع على هذه لكنها في الاستعمال هي أقصر لذلك قدمناها عبدا. الخامس عبدي عبدي يعني معناه إثبات الياء مثل الوجه الثاني إلا أنها مفتوحة عبدي يا غلامي عبدي يا أبي يا أبي يا أبي يا أبي يا أبتي كما سيأتي ما بعد. يقول كعبدي عبدي عبد عبد عبدي هذه خمسة طرق. الإعراب واجعل العاطفة جاهل وأمر مني عصر فاعله ضمير ومسلم جمل تدير أنت منادا مفهول منصوب قال أستاذ مقدرة مع مدير التعرض منادا صح الألف مرتبة كان ساكن منادا صح فعل ماضي مبني على الفتح فكان مبني على الفتح صح وفاعله ضمير مسلم تدير هو والجملة المتبعة والفاعل صفة في محل نصب لمنادا معناه واجعل منادا صحيحا. إن يضاف إن أداة شرط وجزم تجزم فعلين الأول في الشرط والثاني جوابه وجزاء ومن يضع السكون إن مبني بسكون على النون المبدلة جاء مرغمة فيها يعني يضاف إن يضاف يضاف إن مضارع ميزوم بإن وعلامة اسم الآخر يضاف ونائب فاعله هو فعل مغير صغة ونائب فاعله ضمير مستدل هو إن يضاف هو لياء جار متعدد يضاف كعبد الكاف والرجلين عبد نجم كان معكي الجار ومجرور هذا مفعول ثاني ليش بجعل أن جعل يتعدى إلى اثنين وجعل كعب عبدي معطوف عبد عرفات عبد معطوف عبد عرفات عبد معطوف عبد عرفات عبد معطوف عبد عرفات وبقي السادس وهو يا عبد يا عبد وهذا قليل أو شاذ لماذا لأنه مضاف يا عبد لهذه نكرة غير مقصودة يجوز يا عبد مبني على الضم وأما هذا فليس مبنيا وإنما هو معرب يا عبد هو أصل يا عبدي حذفت الياء وجزي بالكسرة أو ثبتت الياء ساكنة أو مفتوحة أو أبدلت ألفا أو يعني وهكذا الخمسة ثم بقي نفس المضاف بقي مبنيا على الضم تشبيها له بالمفرد العالم او بالنكره الموصله تشبيها له بالنكره ولذلك نقول يا عبد يا حرف نداء عبد منادى مضاف منصوب هكذا يا رب منصوب وعلامه صار مقدره من عن دراجته محلي بحركه المشاكله بالمفرد العالم هكذا يا رب هو معرب وليس مبنيا وهذا وجه كون شاذا وجه سادس الإنسان مضاف الصحيح المضاف والمنادى مضاف الصحيح والأخير هذه أوجهه التي تصيح بالعربية تستعملها العرب ستة أوجه. قال الشارح إذا أضيف المنادى إلى ياء المتكلم فإما أن يكون صحيحا أو معتلا فإن كان معتلا فحكمه كحكمه غير منادى وتقدم وقد سبق حكمه في المضاف إلى ياء المتكلم وهناك قلنا ليه آخر ما أضيف إلى آخره قال وإن كان صحيحا جاز به خمسة أوجه جاز به خمسة أوجه المشهورة إلا فهو فله قلنا ستة أوجه قال ستة خمسة أوجه أحدها عبد الياء والاستغناء والكسرة هذا وإن كان غير أصل لكنه في الاستعمال نحو يا عبدي وهذا هو الأكثر في الاستعمال الثاني إثبات الياء ساكنة نحو يا عبدي ساكنة وهو دون الأول في الكثرة في الاستعمال الثالث قلب الياء ألفا وحذفها والاستغناء عنها بالفتحة فتقول يا عبد يا عبد هذه فرع عن صفة الياء الآتية التالية ثم الرابعة لكنها في الاستعمال هي الأكثر الرابع قلبها ألفا ويبقاها يا عبد وقلب الكثرة فتحة أنه يا عبد هذا هو الوجه الرابع الخامس إثبات الياء محركة بالفتح نحو يا عبدي إذا صارت خمسة أوجه وبقي السادس واستكملنا بهذا أوجه استعمال هذا المنادى قال ثم أيضا المسائل المتعلقة بهذا مما يكثر استعماله عند العربي يا أبي يا أمي مثل هذا يعني كثير الاستعمال ولذلك تصرف فيه أكثر من غيره فيقول مثلا يقول وافتح أو اكسر وفتح أو كسر وحذف يستمر هي ابن أمة هي ابن عمة لا مفر هي ابن أمة هي ابن عمة لا مفر منادى مضاف إلى أم هي ابن أمة هي ابن عمة هذا إن شئت قسرت وإن شئت فتحت وذلك أصله يا ابن أمي بالياء يا ابن أمي بالياء ويجوز فيه الكسر والفتح، تهذيب الياء ثم تقول يا ابن أمي على 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 في اجتزاع المكسر، يا ابن أم بعد فتحها بعد قلبها ألفا وحذفها، يا ابن عمي يا ابن عمي. هذا أيضا مما كثر استعماله عند العرب، يا ابن عمي لا مفر، هذا مكمل المثال، لا مفر يا ابن عمي، لا مفر يا ابن عمي. هذا وإعراب البيت هو فتح مبتدا أو ضم أو كسر معطوف، وحذف الياء معطوف، وهذا هو المسوغ. ومن المسوغات التي ذكرها العلماء والنحاة أن يكون نكرة ويعطف معرفة أو ما له مسوغ عليه، أو بالعكس إذا كان نكرة مبتدا لا بد من مسوغ، وهذا وحذف الياء مضاف إلى الياء وهو مسوغ للابتداء بالنكرة، ولذلك لما عطف عليه جاهز، أو نقول التفصيل والتقسيم هذا أو هذا، فهذا أيضا من المسوغات. وحذف الياء وفتح أو كسر، وحذف الياء مبتدا كلها استمر في علومات من فتاه مقدرة من الناس من وقفه، وفاعل ضمير مسدد هو، والجملة تفيد والفاعل خبر مبتدا استمر. في حرف جر يا ابن أم يا ابن عم مجر أخي، لا مفر هذا مكمل للمثال، لا مفر يا ابن أم يا ابن عم لا مفر. قال إذا أضيف المنادى إلى مضاد إلى ياء متكلم، المضاد هذا الذي سبق لنا، المضاد المنادى المضاف إلى ياء متكلم الذي سبق ستة أوجه خمسة أوجه، وهذا المضاف إلى مضاف إلى المتكلم، ليس هو مضاف مباشر، إنما أضيف إلى اسم مضاف إلى المتكلم يا ابن أم. وجب إثبات الياء ما في ستة أوجه التي سبقت، إنما هو تثبت الياء فيه إلا في ابن أم، هذا كله مضطرد في كل الاستعمالات، إلا في استعمالين لكثرة الاستعمال قالوا إلا في ابن أمة، في ابن أمة وابن عمة، فتحذف الياء منهما لكثرة الاستعمال يا ابن أمي، ويكسر الميم أو تفتح، وتكسر الميم أو تفتح يا ابن أمي، وهذا هو العصر، حذفت الياء وتجزي بكثرة يا ابن أمة. الفتح هذا فرع عن إبدال الياء ألفا ثم حذفها، أو تفتح فتقول يا ابن أمي أقبل، ويا ابن عمي لا مفر فتنين وكسرها، ويا ابن أمي يا ابن أمة، يا ابن عمي يا ابن عمة فتنين وكسرها. هذا هو الاستعمال بكثرة ورود ذلك في ألسنتهم خففوه، وإلا فالأصل إذا كان مضافا، إذا كان منادى مضافا إلى مضاف إلى المتكلم لا بد تبقى الياء المساكين ما مفتوحة، فتقول إيش يا غلام، يعني يا ابن غلام أو يا ابن كذا، ففي مجال لا تبقى الياء إلا في كلمتين هما ابن عم وابن أم، فإنه خفف بحرف الياء والالتزاع بالكسرة أو الفتحة. قال ثم أيضا من الاستعمال الذي فشى عند العربي لفظة أبت أمتي، هي أبي أمي، لكن يتصرف منها ويتفنن فيها باستعمال ألفاظ، ومن جملتها أبت أمتي. وفي النداء هذا في النداء فقط، وغير ذلك لا تقول أبت أمتي، إنما تقول في النداء أبت أمتي كثرة الاستعمال. وفي النداء أبت أمتي عرب، أي عرب استعماله بهذا اللفظ أبت، يا أبتي يا أبتي فعل ما تؤمر يا أبتي، وكذلك يا أمتي، أمي معناه ليس أمة هذا، إنما هو يا أمي يا أمتي بالتاء. ثم قال واكسر أو افتح، واكسر أو افتح، وهذا يكون جزء وجاهل، تقول يا أبتي يا أبتا، أو كذلك يا أمتي يا أمتا. ومن التاء عوض، والتاء هذه عوض عن من ياء المتكلم، أصله يا أبي يا أمي، فأبدلت التاء من ياء المتكلم، ولذلك لا يجمع بينهما يا أبتي
يا أمتي لا تجمع بينهما لكون لا يجمع عنه لا يجمع بين العوض والمعوض. يقول وفي النداء جار خبر مقدم أبتي مبتدأ مؤخر أمتي ما أعطيها في الأرجاء عرب يعني وفي النداء لا في النداء جار متعلق بعرب في عرب متأخر أبتي أمتي مبتدأ عرب في المفاعل خبر مبتدأ واكسر فعل أمر فعل أنت أو افتح فعل أمر فعل أنت واكسر إن شئت كسرت وإن شئت فتحت ومن الياء التاء عوض ومن الياء التاء عوض ومن الياء جار متعدد يعني ومن الياء بعوض التاء مبتدا عوض خبر مرفوع والجملة معطوفة هكذا إعرابه. يقال في النداء يا أبتي ويا أمتي بفتح التاء وكسرها ولا يجوز إثبات الياء في أهل الحالة. لماذا؟ لأن التاء عوض عنها فلا تقول يا أبتي ويا أمتي لأن التاء عوض من الياء فلا يجمع بين العوض والمعوض عنه فهكذا قالوا لا يجوز ولا الألف منقلبة معها وشذ قوله يا أبتا علك وعسى فهذه شاذة. قال هذا هو خلاصة ما اشتمل عليه هذا الباب وهو مكمل لأحكام النداء وتكلم فيه عن ما يكثر استعماله عند العربي وذلك الأبيات الأولى وهي التي أبتي أمتي لا فقولوا إيش عبدي ستة أوجه خمسة أوجه ثم بعد ذلك أبتي أمتي هذا أيضا ما يستعمل ويا ابن عمي يا ابن أمي ما يستعمل فهذه كلها بين لنا بالتفصيل أحكامها. ثم ننتقل إلى ما بعده من الأبواب أيضا مكمل لأحكام النداء وذلك أن هناك أسماء تلزم النداء أسماء تلزم النداء لا تستعمل في غير النداء يعني. لا تستعمل في غير النداء وهذا الباب معقود لبيان تلك الألفاظ أو بعضها وهذا قال أسماء لازمت النداء أسماء هذا باب شرحي أسماء ملازمة للنداء لا تنفك عن النداء لا تستعمل مبتدا ولا خبر ولا فعيل ولا إلى آخره وإنما منادى فقط هذه ألفاظ مختصة بالنداء أسماء لازمت النداء هذا وجه ويجوز أن تقرأه بغض النظر عن الخط أسماء لازمة للنداء أسماء لازمة أما الخط فهو إملاؤه يمنع من ذلك لأن التاء هذه المبسوطة والمفتوحة هذه التاء التأنيث هذه تكون مربوطة ولا تكون مفتوحة إذن ينبغي غض النظر عن ذلك ويجوز عند بعضهم هذا ولكن على كل حال أسماء لازمة النداء هذا وجه أسماء لازمة النداء وهذا وجه أسماء لازمة النداء وهذا وجه ثالث أسماء لازمة النداء لازمة مضاف النداء مضاف إليه وأما الإملاء الخط هو وجه واحد فقط وهو لازمة النداء لأن التاء هذه تاء متصلة بالفعل تأنيث الفعل وليست تاء التي تلتحق بالأسماء قائمة وخاطبة والحاصل هذا يعني وضوء يجوز فيها أن نقرأ بها. قال وفول بعض ما يخصص بالنداء لؤمان رومان كذا والطرد يسد الأنثى وزنها خطأتي والأمر هكذا من الثلاث هذا بين به أن بعض الكلمات تلزم النداء منها فول هذا لا يأتي مبتدئا ولا فاعلا إلا نوادر الشواذ هذه لا يقاس بها فول يقول يا فول هو يا فلان بعضهم يقولون مختصر من فلان مرخم والترخيم لا يأتي في مثل هذا وعلى كل لغة في فلان لكن فلان استعملوا استعمالا واسعا يكون مبتدئكم فاعلكم مفعول إلى آخره وأما هذا لا يستعمل إلا في حالة يا فلو إن أنا يا رجل يا فلو وفلو بعض ما يختص بالنداء بعض الأسماء المختصة بالنداء التي لا تستعمل في غير النداء هذا بعضها. لؤمان أيضا كلمة ثانية لا تستعمل إلا في حالة النداء لا تكون مبتدئا ولا فاعلا مفعولا لؤمان للرجل الكثير اللؤمي فتقول له يا لؤمان وكذلك كلمة ثالثة نومان ينام في الفصل كثيرا ماذا تقول له؟ يا نومان استيقظ. هذا على لا يستعمل الله في هذا التركيب ولا يكون مبتدعا جاء النومان ما يستعمل في ذلك. فقال واضطرد أي عم وصار قياسا ماذا تسبب الأنثى. هذا من التعليق ما بعد هو هذا يسمى تضمين عند بعض وبعضهم يقول التضمين لا يكون إلا في جزء الإسناد مبتدأ خبره في الثاني فعل فاعله في الثاني هذا هو. أما جار ومجرور والمفعول إلى آخره ما يسمونه لكن الصحيح أنه تضمين. وهذا النوع من علماء القافية عيب لفعول الشعراء شعراء العرب عيب عندهم هذا. وأما المولدون مثل مالك فهؤلاء يجوز لهم أن يستعملوا هذا. لماذا؟ لأن المولدين لا مقدرة لهم في التصرف أو في سيطرة على الكلم على الكلام بحيث أن يتم لأن هذا عيب عند الشعراء يعني نكتون على ماذا. لماذا؟ لأن هذا يدل على أن ذلك الشاعر ضيق يعني نطاق يعني ما يستطيع أن يتحكم ببيت واحد يفيد للمقصود. والمطلوب من كل بيت أن يكون مستقلا بإفادة المعنى الصحيح هذا هو المطلوب. فإذا لم يتيسر له ذلك يعيب عليه. وأما المؤلفون أو المحدثون فهؤلاء يجوز لهم ذلك. ماذا قلنا الآن؟ واضطرد في سب الأنثى وزنها ثلاثي لكن هذا أيضا تضمين بدون خلاف وزنها ثلاثي فاعل للطرد فإذا هو تضمين على طول. في سب الأنثى في سب المرأة وزنها خباثي تقول لها يا خباثي يا فجاري يا فسادي هذه كلها مضطردة في استعمال العرب للأنثى وليس للرجل للأنثى. هذا مما يستعمل للنداء فقط. والاسم والأمر هكذا من الثلاثي هذا في باب النداء. ويضطرد أيضا استعمال فعالي وزن فعالي في فعل الأمر يعني دراج نزال معنى برادي وهكذا. هذا قياس قياس كل فعل ثلاثي يعني يضطرد فيه أن يستعمل على وزن فعالي يعني فهو قياس مضطرد في الأمر بغير بخلاف المنادى. وأما المنادى فهو سبها مضطرد والأمر هكذا من الثلاثي لا كان الثلاثي والرباعي والخماسي وما فوقه هذا لا يستعمل هذا دراك نزال فيعني يستعمل في هذا أيضا. وشاع في سب الذكور فعال ولا تكس وجر في الشعر يقول في ما سبق أن سب الأنثى قياس مضطرد إذا كان بوزن فعال يا قباسي يا فجاري يا فساتي. وأيضا كثر استعمال العربي في سب الذكور وزن فعال بدلا من فعال يا فجر يا غدر يا خبث هذا كله سب للذكور لكنه شائع غير ما كثير شائع ولذلك قالوا وشاع. أما هناك قالوا واضطرد بسبب الأنثى وزنها خباث. وأما في الرجل وإن كثر استعماله عند العربي لكنه ليس مضطردا ولذلك قالوا وشاع بسبب الذكور ماذا فعل يا فجر يا غدر يا خبث. قال يا غدر أين أنت أبو بكر رضي الله لما غضب على ولده عبد الرحمن قال في صحيح البخاري قال ماذا هذا شائع ولا تكس لكن لا تجعله مقيسا مثل ما جعلت الأول مقيسا في سب الأنثى هذا مقيس وهذا كثير الاستعمال وليس مقيسا. وإذا كان كثير الاستعمال ماذا ما نقيسه على كل حال هذا رأيه. وجر في الشريف هذه الجملة ذكرها استثناء لما مضى. وفول بعض ما يختص بالنداء قلنا إن فول هذا لا يستعمل إلا في النداء. قال وشذ في الشعر العربي جره بحرف الجر في رجة في رجة أمسي فلانا عن فلي هذا قلنا إنه استمر في النداء فقط لكن في هذا البيت جاء مجرورا بحرف جر ولذلك قال وجر في الشعر فقط ليس لنا في الكلام وجر في الشعر فلو يعني في رجة أمسي فلانا عن فلي هذا شاذ قليل. قال ماذا إعراب الأبيات أسماء الله لازمة، لهذا إعرابه تقدم غير مرة. قال ماذا؟ وفلو الواو الاستنافية فلو مبتدا وفلو بعض ما يختص وفلو بعض ما يختص فلو هذا مثل هذا يجوز في مثل هذا إعرابه وحكايته يجوز وفلو لو قلنا وفلو يجوز وأيضا وفلو غير منصرف لعالمية ومعنى كلمة. وكذلك أيضا حكاية يا فلو هذا من عمد لها حركة الحكاية. بعض خبر مرفوع بعض مضاف ما يختص ما اسم موصول مضاف إليه يختص في نوع فاعل صلة الموصول بالنداء جار متعلق بيختص وهو المعطوف النداء. ولومان معطوف في أفعال فاعل لومان معطوف في أفعال فاعل كذا أو نقول لومان مبتدا لومان لومان معطوف على مبتدا كذا أي كائنان كافل معناه ايه خبر هذا كذا كذا هذا ابن طيب ايش قال المعرب ها اي ونومان معطوف كذا لو عطفنا ايضا جائز كذا يكون ايه حال حال كوني كذا. قال واضطرد الواعطفة السنافية اضطرد في الماض من الفتح والالف الاطلاق في سد الانثى جار متعلق بالطرد وزن على فاعل فاعل الطرد وزن مضاف يا خضافي مضاف الى مجرور محكي وزن يا خضافي والاسم والامر مبتدا هكذا جار متخبر فاعل هكذا يعني الامر هكذا من الثلاثي على كونه اتيا او مستعملا او مصوغا من فعل ثلاثي معنى من الثلاثي. وشاع وعاطفة شاع في الماضي في عرفت في سد كل جار متعلق بشاع وزن فاعل شاع مفروع على وضم فاعل وزن مضاف في السد الذكري المتعلق بشاع فعلوا هذا فاعل مرفوع بشاع. ولا تكس العواطف لا ناهية تكس المضارع ومجزوم بلا الناهية على مسكون آخر وفاعل وأنت ولا تكس أيها النحوي لا تكس هذا ومفعول محذوف أي ولا تكس هذا التركيبة أو هذا الاستعمال. وجر العواطف جر في الماضي مغير صغة مبني على الفتح جر وجر في الشعر يعني متعلق به جرة في الشعر فلو نائب فاعل مرفوع بجرة هذا هو إعراب البيت باختصار. طالما من الأسماء ما لا يستعمل إلا في النداء بس خاصة نحو يا فلو أي رجل معناه ويا لؤمان للعظيم اللؤم ويا نومان لكثير النوم وهو مسموع هذا يعني الثلاثة كلها مسموعة في العرب ليس قياسا ليس مسموع. وأشار يعني شاع هذه مسموعة اقتصروا عليها لا يقاصوا عليها غيرها معناه أي منصور على السماء بإجماع بجميع الأوصاف المذكورة. وأشار بقول واضطرد تسب الأنثى إلى أنهم ينقاصوا بالنداء استعمال فعالي مبنيا على الكسر في ذم الأنثى وسبها من كل فعل ثلاثي له يا خبابي ويا فساتي ويا لكائي ويا فجاري وسأل ذلك. وكذلك ينقاص استعمال فعال مبنيا على الكسر من كل فعل ثلاثي للدلالة على الأمر نحو نزال معنى انزل وضرب معنى اضرب وقتال معنى اقتل انزل اي انزل واضرب واقتل. هذا الذي نقوله دائما ان همزته تكون مقطوعة وليست همزة وصل. لماذا؟ لأنها خرجت عن كونها الهمزة تكون همزة وصل متى إذا اتصلت بالفعل. وأما في الأسماء في غير الأسماء العشرة ما في همزة الوصل كل همزات في الأسماء همزة قطع إلا ما استثناها ممارسة جعل الهباب هناك ويعني للوصل همز سابق لا يثبت إلا إذا ابتدي به كالسفجة وهو لفعل ماضي احتوى على أكثر من ثلاثة أو انجلى والأمر والمصدر منه وكذا أمر الثلاثي كخش كم كخش وامضي وانبدا وفي اسم نس وفي اسم نس ابن نم ومن سمع هذه بيت مشكلة هذه ما أعرف يستطيع أن يقرأها برا بدون تلعثم. وفي اسم نس ابن نم سمع واثنين وامرئ وتأنيث تبيع هذه هي الأسماء التي فيها همزة الوصل ومع ذلك ما همزة الوصل كل أسماء الأسماء الهمزات همزة قطيع. ولذلك نقول هنا لما أريد لفظه صار اسما نقل عن الفعلية إلى الاسمية فتكون همزته همزة قطع وليست همزة وصل. ولذلك نقول ترى تعلموا هذه القاعدة أي انزل واضرب واقتل هكذا بهمزته لهمزة القطع كلها تقطعونها ولأنها كذا. لكن بعض الدمامني أو بعض النحاة بحث هنا هذه تكلم فيها ابن مالك ابن هشام المغني ولكن تعقب عليه بطبعا لو قلنا على سبيل الحكاية ما المعنى والله أنا أعجبني وهذا هو الفاشي على الألسنة لكن الناس ليس لمعرفة بالنحو إنما لجهله. ولذلك إذا قرأ طالب كلمة فيها وجهان أو ثلاثة وأنا أعرف أنه ليس مستواه هكذا وقرأها بوجه ثاني أرد عليه لأنه لا يريده لغة إنما قرأه بهواه قرأه بهواه فأرد عليه. وإن كان يجوز ذلك ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة هذا الحديث أنا استنبطت من هذه المسألة القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاضي في الجنة. من هم القاضيان في النار؟ أحدهما عرف الحق وجار والثاني لم يعرف الحق ثم حكم ولو أصاب الحق هذا في النار. إذا معنى ذلك النحوي الذي يتكلم بكلمات بتصرفاتها المختلفة هذا ما نرد عليه جائز. والعمي الطالب العمي إذا قرأ بوجه صحيح ولا يعرف وجهها أنا أرد عليه لا لا أدرى كذا إلا أني أعلمه يقول هذا لكن أنت لا تريد ذلك ولذلك كنت وأنت مخطئ. هكذا هذه مسألة لم تجدوا لها ولا تجدونها مكتوبة. على كل حال هذا على ما قاله بعضهم لو قرأناه كعادتنا كما هو المقتضى نحو أينزل واضرب واقتل يعني ربما يكون له وجه. ولكن القاعدة هكذا القاعدة الهمزات التي تكون في الأسماء إذا أريد باللفظ الاسم. ولذلك نقرأ في الجرمية ينبهون لنا العلماء هناك عندنا الأفعال ثلاثة هذا الجرمية نص ماض ومضارع وأمر ثم يقول بعد ذلك نحو ضرب ويضرب وإضرب هذه ينبهون لنا هنا لا تقول يضرب إنما هو وإضرب لأن همزة هذه الهمزة أريد لفظ كلمة هذه لفظ واسم هي اسم فهمزتها تكون همزة قطع. وعلى ما دام الشارف وكثر استعمال فعل في النداء خاصة مقصودا به سب الذكر هذا كثير يعني نحو يا فسق ويا غدر ويا ركع ولا ينقص ذلك لكنه ليس مقيسا ولا ينقص ذلك ليس مقيسا. قال وأشار بقوله وجر في الشعر فلو أي إلى أن بعض الأسماء المخصوصة بالنداء قد تستعمل في الشعر في غير النداء كقوله تضل مني إبلي بالهوجل برجة أمسك فلانا عن فل برجة أمسك فلانا عن فل عن فل هذا جر بغير النداء جر بعان. وهذا قليل الاستعمال لأننا قلنا إن فل هذه كلمة تستعمل في حالة النداء فقط ولا تستعمل في غير النداء. أيضا من المسائل المتعلقة بالأبواب السابقة وهو نفس النداء لكنه باسم أسلوب آخر وله أحكام خاصة وهو الاستغاثة. الاستغاثة هذا باب نوع من باب من أبواب النداء ولكنه خص باسم الاستغاثة وله أحكام تخصه ليست للنداء الذي سبق ألا انتهينا منه. ولذلك قال الاستغاثة ما معنى الاستغاثة هو نداء من يخلص عن شدة أو يعين على دفعها هذا هو معنى الاستغاثة. عند النحاة هنا يريدون ماذا الاستغاثة هو نداء من يخلص عن شدة أو يعين على دفعها إما نهائيا يزيل عنك وإما يساعدك هذا يسمى استغاثة. وهذه من خواصها أنها لا تستعمل فيها إلا يا إلا يا وسبق لنا إيه هذا البحث في أول في أبواب الثمانية الحروف النداء هناك. قال وماذا إلا يا ويمتنع عذوا كما مر. وهناك سبق إيه وغير مندوب ومجمل وما جاء مستغاثا فدعا. هذه المسألة شرحناها هنا. المستغاث من قاعدة أن حرف النداء يحذف مضطردة. تقول زيد بدل ما تقول يا زيد جائز هذا. لكن الاستغاثة ما فيه. إذا استعملت الاستغاثة لابد من إتيان يا. يا زيد أغيث. يا رجل قال ماذا قال إذا استغيث اسم منادى خفض باللام نرت عنك يا للمرتضى. يعني الاستغاثة من تركيبها مخالف كما أشرنا إليه آنفا لاستعمال النداء. ولذلك قال إذا استغيث اسم استعمل إغاثة طلب منه أن يغيثك أو يغيث زيدا ماذا إذا اسم منادى ذلك الاسم خفض باللام مفتوحة باللام المفتوحة وجوبا بعد حرف النداء كيا للمرتضى يا لله للمسلمين يا لزيد لعمر. اللام مفتوحة التي بعد يا النداء يا حرف النداء اللام لا استغاثة هذا المرتضى يعني يا لله أو يا رجل أو يا زيد لعمر هذا اللام هذه لام الاستغاثة ومدخولها مستغاث به والثاني اللام مقصورة ومستغاث له وتكون مقصورة دائما. يقول ايه باللام مفتوحا كيا للمرتضى اي كقولك يا للمرتضى يا للمرتضى استغاثة والتعجب كذلك ايضا كما سئل يا للمرتضى. هذا هو معنى الاستغاثة وهذه استعماله يعني وهو لزوم حرف النداء له وكذلك جره بحرف جر باللعب. يقول الاستغاثة هذا إعراب واضح. إذا استغيث إذا حرف مضمن ومعنى الشرط منصوبة خافضة بشرطها منصوبة بجوابها مبنية على السكون إذا مبنية بسكون على الألف مبنية بالتباع الساكن. إذا استغيث استغيث فعل ماضي مغير الصيغة ونائب إليه ونائب واسم هذا نائب الفاعل مرفوع والجملة جملة مضاف على جل مضاف إليه مضاف إليه. إذا استغيث اسم مضاف منادا صفة خفض فعل ماضي مبني على فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح والألف إطلاق ونائب فاعله هو والجملة الفعل النائب جواب إذا باللام جار متعلق بخفض مفتوحا حال منصوب من اللام حال كون مفتوحا كيا للمرتضى الكاف بجني على المرتضى مجرور الكاف معفيل عن مراد أن نقول معنى. قال هنا يقول الشارح يقال يا لزيد لعمر يا لزيد لعمر معناه استغيث زيدا لعمر ليعينه ليدفع عنه مكروه معناه فيجر المستغاث بلام مفتوحة ويجر المستغاث له بلام مفصولة فرقا بينهما. وإنما فتح مع المستغاث لماذا ولم يعكس لأن المنادى واقع موقع الضمير لأن المنادى في محل ضمير محل ضمير يعني له لك بدل هذا جاء الاسم فلذلك والضمير واللام لام الجر تفتح مع الضمير يجب أن تفتحها له لزيد إذا كان اسم ظاهر فتفسيرها وإذا كان اسم مضمر تفتحها وجوبا وكذلك ما قام مقامها يجر له يفتح له اللام وهو المنادى مستغاث لأن المنادى واقع موقع المضمر واللام تفتح مع المضمر نحو لك له كذلك أيضا لزيد يا لزيد يا لزيد كذلك أيضا يعني حكمه حكم ما حل محله. قال ماذا وافتح مع المعطوف إن كررت يا وفي سوى ذلك بالكسر فيها. هذا بيان لما ضم إلى الكلمة المستغاثة هذا كلمة أخرى معطوفة وافتح مع المعطوف افتح اللام أيضا مع المعطوف المعطوف يا لزيد ولا عمر لبكر يا لزيد ولا عمر معطوف مفتوحة. إن كررت يا لكن إن كررت يا أما يعني إن كررت يا لزيد ويا لعمر لبكر إن كررت يا. وفي سوى ذلك أما إذا لم يكن كذلك بالكسر تيا. في سوى ذلك إيش كرر اسم عطف اسم وليست يا مكررة. يا لزيد ولعمر لبكر ما في يا مكرر. وكذلك سوى ذلك دخل فيه مستغاث له يا لزيد لبكر. إذن هذه اللام تكسر ولا تفتح بخلاف اللام الأولى هذه تكسر. وفي سوى ذلك للكسر تيا للكسر تيا. قال ماذا إعرابه وافتح فعل أمر فعله أنت مع المعطول جار فعل ابن افتح. إن كررت هنا لا شرطين كررت فعل وفاعل كررت فعل وفاعل فعل الشرط يا مفعول به لكررت. وفي سوى ذلك وفي سوى ذلك جار متعلق بإتيا بالكسر جار متعلق بإتيا إيتيا 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 فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد المنقلبة ألفا للوقف وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في كفا إيتيا أصلها إيتيا في الوقف تقول ألفا إيتيا وفاعله دم صدر وأنت. وفي سوى ذلك بتفريتيا. يقول الشارح إذا أطف على المستغاث مستغاث آخر ثاني فإما أن تتكرر معه يا أولى فإن تكررت لزم الفتح نهو يا لزيد ويا لعمر لبكر لبكر هذا مجهول مفسور وفي سوى ذلك دخلوا وإن لم تتكرر لزم الكسر نهو يا لزيد ولعمر لبكر. والثاني الاسم الثاني معطوف وهو مستغاث وليس مستغاثا له لكنه تكسر اللام على أصل كسر لأن كسر لأن أصل كسرها كما يلزم كسر اللام مع المستغاث له دائما. وإلى هذا أشار بقوله وفي سوى ذلك من كسرتها أي في سوى المستغاث والمعطوف عليه الذي تكررت معه يا كسرت أكسر اللام وجوبا فتكسر مع المعطوف الذي لم تتكرر يا معه وهو إيش يا لبكر ولعمر لزيد. ومع المستغاث له كذلك أيضا هذا من الواجب. إذا عرفنا من هذا أنه بين لنا أن الاسم المستغاث إذا عطف عليه ثاني مثله إما أن تتكرر يا فعند ذلك يجب فتح اللام وإما أن لا تتكرر فعند ذلك يجب كسره كما أنه يكسر مع المستغاث له. ولا ممسغ تعاقبت ألف ومثله اسم ذو تعجل ألف يعني ألف يعني معنى ذلك بيان حكم ما يتعلق بالمستغاث. هذه لا ممسغ تعاقبت ألف المستغاث الاسم المستغاث تعقبه الياء يعني تعقبه الألف يعني كان جر باللام لكن بدلها تأتي ألف آخره عاقبت إصارة معاقبة لها بدل ما تقول يا لزيد لبكر يا لزيد لبكر كذلك تقول ماذا يا يعني يا زيدا يا زيدا يا زيدا لعمري هو زيدا يا زيدا لعمري هنا غلط هذا يا زيدا لعمري وبدلا من اللام جاءت الألف في آخرها هذه ألف الاستغاثة. قال وكذلك ومثل اسم متعجب منه كذلك أيضا ما يتعجب منه مثل مستغاث في حكمه هذا في حكمه يا للعجب يا للماء والعشب ويا للعجب. ويجوز حذف اللام والإتيان بالألف يا عجبا لزيد يا عجبا لزيد هو يا للعجب لزيد وإنما جاءت بدلا منها الألف وتقول يا عجبا لزيد وهذا معنى قولي ومثله اسم ذو تعجب ألف ألف. قال ولا ممسغثة الواتفة لا مبتدأ لا مضاف لام مضاف ما موصول مضاف الصغيرة فين هو نائب جملة صلة الموصول عاقبت فعل ماضي مبني على الفتح والتهرم تنفي فاعل ونائب وفاعله هي ألف هذا مفعول به العاقبة عاقبت ألفا وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة وعادة العلماء المحدثين الذين يرسمون المنصوب المنون بصورة الرفع والجر ويقفون عليه بالسكون هذه عادة المحدث الأول كانوا يكتبون هكذا. وكذلك لغة ربيعة، على لغة ربيعة هم يقولون مثلا جميع العرب يقولوا رأيت زيدا وشبا، وبنو ربيعة وربيعة تقول رأيت زيد، فما تقول جاء زيد مررت بزيد، وهذا مثل هذا. لغة قليلة يستعملها أحيانا مالك وغيره، وهي عقبة آلفا مفعول عقبة. قال ومثله مبتدأ اسم خبر متعجب صفة على مطلب الواو، يعني ما اسمه ستة أليفة فعل ماضي مغير الصفة ونائب فاعل هو، والجملة يعني مألوف صفة متعجب مألوف. قال ويقول الشارع فهذه لام المستغاث ويؤتى بألف في آخره عوضا عنه، نحو يا زيدا لعمر عندنا قال يا زيدا، وهذا غلط. عندكم ايش تنوين؟ لا تنوين غلط، يا زيدا لعمر. ومثل المستغاث أمتعجب منه، نحو يا لبده يا ويا للعجب، هذه كلها مثل المستغاث، فيجر بلام مفتوحة كما يجر المستغاث بلام، وتعاقب اللام في الاسم متعجب منه آلف متعجب آلف، فتقول يا عجبا لزيد، يا عجبا لزيد، يا عجبا عندكم لا يا عجبا لزيد، لكن له وجه يا عجبا لزيد. إذا قلنا إن هذه الآلف ليست آلف النجبة عن سر المستغاثة يمكن أن يكون مفعول مطلق لعامل المهذوب، وهذا يعني وجه آخر وليس ما نحن فيه بما نحن فيه. قال يقول يا زيدا لعمري، اجرب يا عبد النداء، زيدا منادى مبني بضمة مقدرة من أنظر سلام علي بحركة مناسبة من ألف، يعني ألف الفتحة علي هكذا إعرابه. ومن الشائع على ألسنة الناس وهو جائز عند بعضهم على كل يعني يجوز قليل يا لله العجب، هذا هو الفاشي على المنابر، وهذا خلاف ما قلناه كله، لكن جوزه بعض الفاسق هكذا يعني له وجه، ولكنهم لا يريدون ذلك ومخطئون كما قلنا. إنما يقال إيش يا لله العجب، يا لله العجب، يا لله يا لله، أو يا لزيد كذا بفتح اللام، وأما أن يكون بكسر فلا، لكن بعضهم جوز ذلك فنعتمد عليه. طيب وفنه مفتوحات مثل أبي على زيد، ويجوز كسرها باعتبار أنه مستغاث له، أن المستغاث له معروف أيا لقوم للعجر وللماء وللدواهي، يعني معناه ليس المتعجب منه، ليس المتعجب منه، وكذلك ليس المستغاث به وإنما مستغاث له، على هذا مستغاث له محظوظ، فاللام المفصولة تكون للمستغاث يعني له، فهذا هو وجه ما قولهم هذا، وإلا فلا رجال يعني لام المستغاث مقطوعة دائما. هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تكلفنا في جنتك، وما اليقين ما تعوذ به علينا من صائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وعيدنا، واجعل وارثنا جزاءً على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا ولا همنا ولا ما غاية رغبتنا، وسبحان الله خلق رحمنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واما نصب الاول فمذهب سيبويه انه مضاف الى الاسم الثاني، والاسم الثاني مقحم الى ما اضيف الاسم الثاني مقحم زائدا، يا زيد زيد يعمل هذا زيد، هذا يعني مضاف الى ما بعده، يا زيد اذا نصبناه اذا فتحناه. هذا خلاصه ما سبق أو تلخيص ما سبق من الدرس، ثم من المسائل المتعلقة بباب النداء الفصل الآتي: المضاف إلى ياء المتكلم، المضاف إلى ياء المتكلم، المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، منادى مضاف إلى ياء المتكلم، يا غلامي يا أبي يا ربي، يعني مضاف إلى ياء المتكلم. ماذا قال مشيرا إلى هذا المضاف المنادى المضاف إلى ياء المتكلم؟ قال: وجعل منادى صاحب يضاف ليا فعبدي عبدي عبد عبد عبدي خمس مرات. ويقول شيخون المناس يقول شيخه عبد الباسط اسمه كررها فإنها كررتك خمس مرات في شطر واحد، كررها. يقول عبد 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 يا خمس مرات. وبقي السادس ما أشار إليه هو يا عبد، هذا ما ذكره، هو ستة أوجه لكنه قليل ضعفه، والخمسة هي مستمرة. يقول: وجعل منادا صحا صحا، يعني أن المنادى المضاف ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون منادى اسما صحيحا كغلام، أو اسما غير صحيح كرامي وقاضي مثلا. فأما أداء غير صحيح إذا تقدم لنا حكمه في باب الإضافة، هناك قال ماذا قال هناك باب عقد بابا أيوة آخر ما أضيف ليفسد إذا لم يكن معتدا كراما وقلا أو يكف من أين وزيد نفذي جميعها لي بعد فتواته وتلغى مليا فيه والله وإن ما قبل واو ضم فاكثر يهون. لو قال يلين فكان أولى. شيخنا يقول يلين، وابن مالك يقول يهون لأن في عيب السناد، وإن هذا مفسد وذاك يهون مذموم، وهذا يسمى عيب السناد عند العربيين أو علماء القافية. ويقول الشيخ لو قال يلين فكان أولى. قال ماذا هنا؟ هذا فانتهى حكمه. وهنا الصحيح الذي أخذه صحيح هذا هو الذي تصرف في هذه التصرفات. واجعل منادا أي اسما منادا صحا أي صحيحا خرج معتبا أنكم سبقا. إن يضغ لياء أضيف إلى المتكلم يجعل كم؟ فعبدي عبدي عبد عبد عبدي خمس مرات، يعني جعله إما أن تكون تجعله كعبدي وهو حذف الكسرة حذف الياء والاجتزاء بالكسرة قبلها عبدي، وهذا هو الكثير الغالب، يعني استغناء بالكسرة غالب عبدي، هذا هو الوجه الثاني وهو دون الأول. تقول يا عبدي هذا كثير الاستعمال، وتقول يا عبدي بإثبات الياء هذا الثالث عبدي عبد، والثالث ماذا؟ قلب الياء في ألفا وحذفها والاستغناء بالفتحة قبلها عبد. أصلوا عبدي أبدلت الياء ألفا بعد قلب الكسرة قبلها فتحة فصار عبدا، ثم حذفت الألف وبقي عبد عبد، وهذا هو الجمل الذي ما قبله. وهم كعبد كعبدي عبدي عبد عبدا. الرابع إبدال الياء آلفا وإثباتها عبدا، هذه التي قبلها فرع عن هذه لكنها في الاستعمال هي أقصر، وذلك قدمناها عبدا. الخامس عبدي عبدي، يعني معناه إثبات الياء مثل الوجه الثاني إلا أنها مفتوحة عبدي يا غلامي يا عبدي يا أبي يا أبي يا أبي يا أبي يا أبتي كما سيأتي ما بعد. يقول كعبدي عبدي عبد عبد عبدي، هذه خمسة أوجه. الإعراب: واجعل العاطفة جعله الأمر من هي عصر فاعله ضمير مسند جمل تدل أنت، منادى المفعول المنصوب قال أستاذ مقدرة مع ذا التعظم منادى صحا الألف مرتبة كان ساكن منادى صحا فعل ماضي مبني على الفتح صحا
وفاعله ضمير مستتر هو، والجملة المثيرة للفاعل صفة في محل نصب لمنادى معناه إجعال منادى صحيحا. إن يضاف إن أداة شرط وجزم تجزم فعلين الأول في الشرط والثاني جوابه وجزاء ومن يضاف السكون إن مبني بسكون على النون المبدلة جاء مدغمة فيها إيه يعني يضاف إن يضاف يضاف إن مضارع ميزوم بإن وعلامة سمو آخر يضاف ونائب فاعله هو فعل مغير الصغة ونائب فاعله ضمير مستدل هو إن يضاف هو لياء جار متعدد ليضاف كعبد الكاف والرجلين عبد مجرور كان معكية الجار ومجرور هذا مفعول ثاني ليش؟ لجعل أن جعل يتعدى إلى اثنين وجعل كعب عبد معطوف عبد عرفات عبد معطوف عبد عرفات عبد معطوف عبد عرفات عبد معطوف عبد عرفات وبقي السادس وهو يا عبد يا عبد. وهذا قليل أو شاذ. لماذا؟ لأنه مضاف يا عبد لهذه نكرة غير مقصودة يجوز يا عبد مبني على عبد. وأما هذا فليس مبنيا وإنما هو معرب يا عبد هو أصل يا عبدي حذفت الياء وجزئ بالكسرة أو ثبتت الياء ساكنة أو مفتوحة أو أبدلت ألفا أو يعني وهكذا الخمسة. ثم بقي نفس المضاف بقي مبنيا على الضم تشبيها له بالمفرد العالم أو بالنكرة الموصولة تشبيها له بالنكرة. ولذلك نقول يا عبد يا حرف نداء عبد منادى مضاف منصوب هكذا يا رب منصوب وعلامة مقدرة منعا زواج تام محلي بحركة المشاكلة بمفرد العالم هكذا إعراب فهو معرب وليس مبنيا. وهذا وجه كون شاذا وجه سادس إذن مضاف لا الصحيح المضاف المنادى مضاف الصحيح الأخير هذه أوجهه التي تصيح بالعربية تستعملها العرب ستة أوجه. قال الشارح إذا أضيف المنادى إلى ياء المتكلم فإما أن يكون صحيحا أو متلا فإن كان معتلا فحكمه كحكمه غير منادى وتقدم وقد سبق حكمه في المضاف إلى ياء المتكلم. وهناك قلنا له آخر ما أضيف إلى آخره. قال وإن كان صحيحا جاز في خمسة أوجه جاز في خمسة أوجه المشهورة إلا فهو فله قلنا ستة أوجه. قال ستة خمسة أوجه أحدها عبد الياء والاستغناء بالكسرة هذا وإن كان غير أصل لكن في الاستعمال نحو يا عبدي وهذا هو الأكثر في الاستعمال. الثاني إثبات الياء ساكنة نحو يا عبدي ساكنة وهو دون الأول في الكثرة في الاستعمال. الثالث قلب الياء آلفا وحذفها والاستغناء عنها بالفتحة فتقول يا عبد يا عبد. هذه فرع عن صفة الياء الآتية الثانية ثم الرابعة لكنها في الاستعمال هي الأكثر. الرابع قلبها آلفا ويبقاها يا عبدا وقلب الكسرة فتحة أنه يا عبدا هذا هو الوجه الرابع. الخامس إثبات الياء محركة بالفتح أنه يا عبدي إذا صارت خمسة أوجه. وبقي السادس واستكملنا بهذا أوجه استعمال هذا المنادى. قال ثم أيضا المسائل المتعلقة بهذا مما يكثر استعماله عند العربي يا أبي يا أمي مثل هذا يعني كثير الاستعمال ولذلك تصرف فيه أكثر من غيره. فيقول مثلا يقول وافتح أو اكسر وفتح أو كسر وحذف يستمر هي ابن أمة يا ابن عمة لا مفر هي ابن أمة يا ابن عمة لا مفر منادى مضاف إلى أمة يا ابن أمة يا ابن عمة هذا إن شئت قصرت وإن شئت فتحت وذلك أصله يا ابن أمي بالياء يا ابن أمي بالياء. ويجوز فيه الكسر والفتح تهذيب الياء ثم تقول يا ابن أمي على 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 في اجتزاع من الكسر يا ابن أمة بعد فتحها بعد قلبها ألفا وحذفها يا ابن عمي يا ابن عمي. هذا أيضا مما كثر استعماله عند العرب يا ابن عمي لا مفر
هذا مكمل المثال. لا مفر من عمي لا مفر من عمي هذا. وإعراب البيت هو فتح مبتدا أو ضم أو كسر معطوف وحذف الياء معطوف. وهذا هو المسوغ. ومن المسوغات التي ذكرها العلماء والنحاة أن يكون نكرة ويعطف معرفة أو ما له مسوغ عليه أو بالعكس. إذا كان نكرة مبتدا لا بد من مسوغ. وهذا وحذف الياء مضاف إلى الياء وهو مسوغ للابتداء بالنكرة. ولذلك لما عطف عليه جاهز أو نقول التفصيل التقسيم هذا أو هذا فهذا يضمن المسوغات. وحذف الياء وفات أو كسر وحذف الياء مبتدا كلها استمر في علومات من فتان مقدرة من الناس من الوقف. وفاعل ضمير مسدد هو والجملة تفيد والفاعل خبر مبتدا استمر. في حرف جر يا من أم يا من عم مجر أخيه. لا مفر هذا مكمل للمثال. لا مفر هي من أم يا من عم لا مفر. قال إذا أضيف المنادى إلى مضاد إلى ياء متكلف. المضاد هذا الذي سبق لنا المضاد المنادى المضاف إلى ياء متكلف الذي سبق ستة أوجه خمسة أوجه. وهذا المضاد إلى مضاد إلى ياء متكلف ليس هو مضاف مباشر إنما أضيف إلى اسم مضاف إلى متكلم. يا ابن أم. وجب إثبات الياء ما في ستة أوجه التي سبقت إنما هو تثبت الياء فيه إلا في ابن أم. هذا كله مضطرد في كل الاستعمالات إلا في استعمالين لكثرة الاستعمال قالوا إلا في ابن أم في ابن أم وابن عم. فتحذف الياء منهما لكثرة الاستعمال يا ابن أمي. ويكسر الميم أو تفتح وتكسر الميم أو تفتح يا ابن أمي. وهذا هو العصر حذفت الياء وتسجل بكسرة يا ابن أم. الفتح هذا فرع عن إبدال الياء ألفا ثم حذفها أو تفتح. فتقول يا ابن أمي أقبل ويا ابن عمي لا مفر فتح الميم وكسرها. يا ابن أمي يا ابن أمة يا ابن عمي يا ابن عمة فتلميم وكسرها. هذا هو الاستعمال بكثرة ورود ذلك في ألسنتهم خففوه. وإلا فالأصل إذا كان مضافا إذا كان منادى مضافا إلى مضاف إلى المتكلم لا بد تبقى الياء إما ساكنة أو مفتوحة. فتقول إيش يا غلام يعني يا ابن غلام أو يا ابن كذا. ففي مجال لا تبقى الياء إلا بكلمتين هما ابن عم وابن أم فإنه خفف بحذف الياء والالتزاع بالكسرة أو الفتحة. قال ثم يضمن الاستعمال الذي فشى عند العربي لفظة أبت أمتي. هي أبي أمي لكن يتصرف منها ويتفنن فيها باستعمال ألفاظ. ومن جملتها أبت أمتي. وفي النداء هذا في النداء فقط وغير ذلك لا تقول أبتي أمتي إنما تقول في النداء أبتي أمتي كثرة الاستعمال. وفي النداء أبتي أمتي عرب أي عرب استعماله بهذا اللفظ أبتي. يا أبتي يا أبتي فعل ما تؤمر يا أبتي. وكذلك يا أمتي أمي معناه ليس أمة هذا إنما هو يا أمي يا أمتي بالتاء. ثم قال واكسر او افتح واكسر او افتح. وهذا يكون جزء وجاهل تقول يا ابتي يا ابتا او كذلك يا امتي يا امتا. ومن التاء عوض والتاء هذه عوض عن من ياء المتكلم اصله يا ابي يا امي فابدلت التاء من ياء المتكلم ولذلك لا يجمع بينهما. يا أبتي يا أمتي لا تجمع بينهما لكون لا يجمع عنه لا يجمع بين العوض والمعوض. يقول وفي النداء جار خبر مقدم أبتي مبتدا مؤخر أمتي معطوف على الجار عرب يعني وفي النداء لا في النداء جار متعلق بعرب في عرض متأخر. أمتي أمتي مبتدا، عرض فيه وفاعل خبر مبتدا. واكسر فعل أمر فاعل أنت، أو افتح فعل أمر فاعل أنت. واكسر إن شئت قسمت وإن شئت فتحت. ومن الياء التاء عوض، ومن الياء التاء عوض، ومن الياء جار متعدد كل، يعني ومن الياء بعوض. التاء مبتدا عوض خبر مرفوع والجملة معطوفة. هذا لا إعرابه. يقال في النداء يا أبتي ويا أمتي بفتح التاء وكسرها، ولا يجوز إثبات الياء في أهل الحالة. لماذا؟ لأن التاء عوض عنها، فلا تقول يا أبتي ويا أمتي لأن التاء عوض من الياء، فلا يجمع بين العوض والمعوض عنه. فهكذا قالوا لا يجوز. ولا الألف منقلبة معها، وشذ قوله يا أبتا علك أو عسى، فهذه شاذة. قال هذا هو خلاصة ما اشتمل عليه هذا الباب، وهو مكمل لأحكام النداء، وتكلم فيه عن ما يكثر استعماله عند العربي، وذلك الأبيات الأولى وهي التي أبتي أمتي، لا أقول إيش عبدي، ستة أعوذ خمسة أعوذ، ثم بعد ذلك أبتي أمتي، هذا أيضا ما يستعمل، ويا ابن عمي ومن أمي ما يستعمل. فهذه كلها بين لنا بالتفصيل أحكامها. ثم ننتقل إلى ما بعده من الأبواب، أيضا مكمل لأحكام النداء، وذلك أن هناك أسماء تلزم النداء، أسماء تلزم النداء لا تستعمل في غير النداء، لا تستعمل في غير النداء. وهذا الباب معقود لبيان تلك الألفاظ أو بعضها. وهذا قال أسماء لازمت النداء، أسماء أي هذا باب شرح أسماء ملازمة للنداء، لا تنفك عن النداء، لا تستعمل مبتدا ولا خبر ولا فاعل ولا إلى آخره، وإنما منادى فقط. هذه ألفاظ مختصة بالنداء. أسماء لازمت النداء، هذا وجه، ويجوز أن تقرأه بغض النظر عن الخط، أسماء لازمة للنداء، أسماء لازمة. أما الخط فهو إملاؤه يمنع من ذلك، لأن التاء هذه المبسوطة المفتوحة هذه لا يشتمه التاء، تاء التأنيث هذه تكون مربوطة ولا تكون مفتوحة. إذن يمضي غض النظر عن ذلك، ويجوز عند بعضهم هذا، ولكن على كل حال أسماء لازمة النداء هذا وجه، أسماء لازمة النداء وهذا وجه، أسماء لازمة النداء وهذا وجه ثالث، أسماء لازمة النداء، لازمة مضاف النداء مضاف. وأما الإملاء الخط هو وجه واحد فقط، وهو لازمة النداء، لأن التاء هذه تاء متصلة بالفعل تأنيث الفعل، وليست تاء التي تنتهك بالأسماء فقائمة وخاطبة. والحاصل هذا يعني وضوء يجوز فيها أن نقرأ بها. قال وفول بعض ما يختص بالنداء، لؤمان رومان كذا والطرد بسد الأنثى وزن يا خطاتي والأمر هكذا من الثلاث. هذا بين به أن بعض الكلمات تلزم النداء، منها فلو، هذا لا يأتي مبتدئا ولا فاعلا إلا نوادر الشواذ، هذه لا يقصد فلو، يقول يا فلو هو يا فلان، بعضهم يقول مختصر من فلان مرخم، والترخيم لا يأتي بمثل هذا، وعلى كل لغة في فلان، لكن فلان استعملوا استعمالا واسعا، يكون مبتدئكم فاعلكم مفعول إلى آخره. وأما هذا لا يستعمل إلا في حالة يا فلو، إن أنا يا رجل يا فلو. وفلو بعض ما يختص بالنداء، بعض الأسماء المختصة بالنداء التي لا تستعمل في غير النداء، هذا بعضها. لؤمان أيضا كلمة ثانية لا تستعمل إلا في حالة النداء، لا تكون مبتدئا ولا فاعلا ولا مفعولا. لؤمان للرجل الكثير اللؤم، فتقول له يا لؤمان. وكذلك كلمة ثالثة نومان، ينام في الفصل كثيرا، ماذا تقول له؟ يا نومان استيقظ. هذا لا يستعمل الا في هذا التركيب، ولا يكون مبتدئا جاء نومان، ما يستعمل في ذلك. فقال واضطرد عم وصار قياسا ماذا؟ تسبب الأنثى. هذا إيه؟ من التعليق ما بعد هو هذا يسمى تضمين عند بعضهم، وبعضهم يقول التضمين لا يكون إلا في جزء الإسناد، مبتدأ خبره في الثاني، فعل فاعله في الثاني هذا هو، وأما جار ومجرور والمفعول إلى آخره ما يسمونه، لكن الصحيح أنه تضمين. وهذا النوع من علماء القافية عيب لفعول الشعراء، شعراء العرب عيب عندهم هذا. وأما المولدون مثل مالك فهؤلاء يجوز لهم أن يستعملوا هذا. لماذا؟ لأن المولدين لا مقدرة لهم في التصرف أو في سيطرة على الكلم على الكلام، بحيث أن يتم، لأن هذا عيب عند الشعراء، يعني ينكتون على ماذا؟ لماذا؟ لأن هذا يدل على أن ذلك الشاعر ضيق يعني نطاق، يعني ما يستطيع أن يتحكم ببيت واحد يفيد المقصود. والمطلوب من كل بيت أن يكون مستقلا بإفادة المعنى الصحيح، هذا هو المطلوب. فإذا لم يتيسر له ذلك يعيب عليه. وأما المؤلفون أو المحدثون فهؤلاء يجوز لهم ذلك. ماذا قلنا الآن؟ واضطرد في سد الأنثى وزنها ثلاثي، لكن هذا أيضا تضمين بدون خلاف، وزنها ثلاثي فاعل للطرد، فإذا هو تضمين على طول. في سد الأنثى في سد المرأة وزنها خباثي، تقول لها يا خباثي يا فجاري يا فسادي، هذه كلها مضطردة في استعمال العرب للأنثى وليس للرجل، للأنثى. هذا مما يستعمل للنداء فقط. والاسم والأمر هكذا من الثلاثي، هذا في باب النداء. ويضطرد أيضا استعمال فعالي وزن فعالي في فعل الأمر، يعني دراج نزالي بمعنى انزل برادي، وهكذا هذا قياس، قياس كل فعل ثلاثي يعني يضطرد فيه أن يستعمل على وزن فعالي، يعني فهو قياس مضطرد في الأمر بخلاف المنادى. وأما المنادى فهو سبها مضطرد، والأمر هكذا من الثلاثي إذا كان ثلاثي، فالرباعي والخماسي وما فوقه هذا لا يستعمل، هذا دراج نزال يعني يستعمل في هذا أيضا. وشاع في سد الذكور فعال ولا تكس جر في شعر، يقول في ما سبق أن سب الأنثى قياس مضطرد إذا كان بوزن فعال، يا خباثي يا فجاري يا فساد. وأيضا كثر استعمال العربي في سب الذكور وزن فعال بدلا من فعال، يا فجر يا خدر يا خبث، هذا كله سب للذكور، لكنه شائع غير ما كثير شائع، ولذلك قالوا وشاع. أما هناك قالوا واضطرد في سب الأنثى وزن خباثي. وأما في الرجل وإن كثر استعماله عند العربي لكنه ليس مضطردا، ولذلك قال وشاع في سب الذكور ماذا؟ فعل، يا فجر يا غدر يا خبث. قال يا غدر أين أنت؟ أبو بكر رضي الله عنه لما غضب على ولده عبد الرحمن قال في صحيح البخاري، قال ماذا؟ هذا شائع ولا تكس، لكن لا تجعله مقيسا مثل ما جعلت الأول مقيسا في سب الأنثى، هذا مقيس وهذا كثير الاستعمال وليس مقيسا. وإذا كان كثير الاستعمال لماذا ما نقيسه؟ على كل حال هذا رأيه. وجر في الشريف هذه الجملة ذكرها استثناء لما مضى، وفول بعض ما يختص بالنداء. قلنا إن فول هذا لا يستعمل إلا في النداء. قال وشذ في الشعر العربي جره بحرف الجر، في لجة في لجة أمس فلانا عن فلي، هذا قلنا إنه استمر في النداء فقط، لكن في هذا البيت جاء مجرورا بحرف جر، ولذلك قال وجر في الشعر فقط ليس في نفس الكلام، وجر في الشعر فلو، يعني في لجة أمس فلانا عن فلي، هذا شاذ قليل. قال هذا وإعراب الأبيات أسماء الله وزمة النداء، هذا إعرابه تقدم غير مرة. قال ماذا؟ وفلو الله أكبر استنابية، فلو مبتدأ، وفلو بعض ما يختص، وفلو بعض ما يختص فلو، هذا مثل هذا يجوز في مثل هذا إعرابه وحكايته يجوز، وفلو لو قلنا وفلن يجوز وأيضا وفلو غير مصرف لعلمية ومعنى كلمة. وكذلك أيضا الحكاية يا فلو هذا من عند لها حركة الحكاية. بعض خبر مرفوع بعض مضاف ما يختص ما ثم موصول مضاف إليه يختص في نوع فاعل صلة الموصول بالنداء جار متعلق بيختص وفلو مع النداء ولؤمان ما أعطي فيها في الفعل لؤمان ما أعطي فيها في الفعل كذا أو نقول لؤمان مبتدأ لؤمان لؤمان ما أعطف على المبتدأ كذا أي كائنان كافل معناه إيه خبر عنه كذا كذا هذا ابن طيب إيش قال المعرب أي ولؤمان ما أعطف كذا لو أعطفنا أيضا جائز كذا يكون إيه حال حال كوني كذا. قال واضطرد الواطفة السنابية اضطرد في الماضي من الفتح والالف الاطلاق في سد الانثى جار متعلق بالطرد وزن على فاعل فاعل الطرد وزن مضاف يا خضافي مضاف الى مجرور محكي وزن يا خضافي والاسم والامر مبتدا هكذا جار متعلق بالخبر فاعل هكذا يعني الامر هكذا من الثلاثي على كونه اتيا او مستعملا او مصوغا من فعل ثلاثي معنى من الثلاثي. وشاع الواطفة شاع في الماضي في عرفت في سد كل جار متعلق بشاع وزن فاعل شاع مفهوم وعلى ضمن فاعل وزن مضاف في سد الذكر متعلق بشاع فعلوا هذا فاعل مرفوع بشاع. ولا تكس الواطفة لا ناهية تكس في المضارع المجزوم بلا الناهية على من سكون آخر وفاعل وأنت ولا تكس أيها النحوي لا تكس هذا ومفهوم محلوك ولا تكس هذا التركيبة أو هذا الاستعمال. وجر الواطفة جر في الماضي مغير صغة مبني على الفتح جر وجر في الشعر يعني متعلق به جر في الشعر فلو نائب فاعل مرفوع في جر هذا هو إعراب البيت باختصار. طالما من الأسماء ما لا يستعمل إلا في النداء بس خاصة نحو يا فلو أي رجل معناه ويا لؤمان للعظيم اللؤلؤ ويا نومان لكثير النوم وهو مسموع هذا يعني الثلاثة كلها مسموعة في العرب ليس قياسا ليس مسموع وأشار يعني شاع هذه مسموعة اقتصروا عليها لا يقاس عليها غيرها معناه أي موصول على السماء بإجماع بجميع الأوصاف المذكورة. وأشار بقول واضطرد تسب الأنثى إلى أنه ينقاص بالنداء استعمال فعالي مبنيا على الكسر في ذم الأنثى وسبها من كل فعل ثلاثي له يا خبابي ويا فسادي ويا لكائي ويا فجاري وسأل ذلك. وكذلك ينقاص استعمال فعالي مبنيا على الكسر من كل فعل ثلاثي للدلالة على الأمر نحو نزالي معنى انزل وضرابي معنى اضرب وقتالي معنى اقتل انزل اي انزل واضرب واقتل. هذا الذي نقوله دائما ان همزته تكون مقطوعه وليست همزه وصل. لماذا؟ لان خرجت عن كونها الهمزه تكون همزه وصل متى اذا اتصلت بالفعل. وأما في الأسماء في غير الأسماء العشرة ما في همزة الوصل كل همزات في الأسماء همزة قطع إلا ما استثناء نمارك جعل الهباب هناك ويعني للوصل همز سابق لا يثبت إلا إذا ابتدي به كالسفجة وهو لفعل ماضي يحتوى على أكثر من ثلاثة أنجلة والأمر والمصدر منه وكذا أمر الثلاثي كخش كم كخش وامضي وانبذع وفي اسم نس وفي اسم نس ابن نم من سمع هذه بيت مشكلة هذه ما يستطيع أن يقرأها برا بدون تلعصب. وفي اسم نس ابن نم سمع واثنين وامرئ وتأنيث تبيع هذه هي الأسماء التي فيها همزات الوصل. ومع ذلك ما همزات الوصل كل أسماء في الأسماء الهمزات همزة قطع ولذلك نقول هنا لما أريد لفظه صار اسما نقل عن الفعلية إلى الاسمية فتكون همزته همزة قطع وليست همزة وصل. ولذلك نقول ترى تعلموا هذه القاعدة أي انزل واضرب واقتل هكذا بهمزة القطع كلها تقطعونها ولأنها كذا. لكن بعض الدمامل أو بعض النحاة بحث هنا, هذه تكلم فيها ابن مالك ابن هشام المغني, ولكن تعقب عليه بطبع لو قلنا على سبيل الحكاية ما المعنى؟ والله أنا أعجبني, وهذا هو الفاشي على الألسنة, لكن الناس ليس لمعرفة بالنحو إنما لجهل. ولذلك إذا قرأ طالب كلمة فيها وجهان أو ثلاثة وأنا أعرف أنه ليس مستواه هكذا وقرأها بوجه ثاني أرد عليه لأنه لا يريده لغة إنما قرأه بهواه, قرأه بهواه فأرد عليه. وإن كان يجوز ذلك ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة, هذا الحديث أنا استنبطت من هذه المسألة, القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاضي في الجنة. من هم القاضيان في النار؟ أحدهما عرف الحق وجاره, والثاني لم يعرف الحق ثم حكم ولو أصاب الحق هذا في النار. إذا معنى ذلك النحوي الذي يتكلم بكلمات بتصرفاتها المختلفة هذا ما نرد عليه جائز. والعمي الطالب العمي إذا قرأ بوجه صحيح ولا يعرف وجهها أنا أرد على لا أدرى كذا إلا أني أعلمه يقول هذا, لكن أنت لا تريد ذلك ولذلك كنت وأنت مخطئ. هكذا هذه مسألة انتبهوا ولا تجدونها مكتوبة. على كل حال هذا على ما قاله بعضهم لو قرأناه كعادتنا كما هو المقتبس نحو أينزل واضرب واقتل يعني ربما يكون له وجه, ولكن القاعدة هكذا, القاعدة الهمزات التي تكون في الأسماء إذا أريد باللفظ الاسم. ولذلك نقرأ في الجرمية ينبهوننا العلماء هناك عندنا الأفعال ثلاثة, هذا الجرمية نص ماض ومضارع وأمر, ثم يقول بعد ذلك نحو ضرب ويضرب وإضرب, هذه ينبهوننا هنا لا تقول يضرب إنما هو وإضرب, لأن همزة هذه الهمزة أريد لفظ كلمة هذه لفظ واسم هي اسم فهمزتها تكون همزة قطع. قال ماذا مشايخ وكثر استعمال فعل في النداء خاصة مقصودا به سب الذكر, هذا كثير يعني نحو يا فسق ويا غدر ويا ركع ولا ينقص ذلك, لكنه ليس مقيسا ولا ينقص ذلك ليس مقيسا. قال وأشار بقوله وجر في الشعر فلو أي إلى أن بعض الأسماء المخصوصة بالنداء قد تستعمل في الشعر في غير النداء, كقوله تضل مني إبلي بالهوجل رجة أمسك فلانا عنفل, رجة أمسك فلانا عنفل, عنفل هذا جر بغير النداء جر بعان, وهذا قليل الاستعمال لأننا قلنا إن فل هذه كلمة تستعمل في حالة النداء فقط ولا تستعمل في غير النداء. أيضا من المسائل المتعلقة بالأبواب السابقة وهو نفس النداء لكنه باسم أسلوب آخر وله أحكام خاصة, وهو الاستغاثة. الاستغاثة هذا باب نوع من باب من أبواب النداء ولكنه خص باسم الاستغاثة وله أحكام تخصه ليست للنداء الذي سبق ألا وانتهينا منه. ولذلك قال الاستغاثة, ما معنى الاستغاثة؟ هو نداء من يخلص عن شدة أو يعين على دفعها, هذا هو معنى الاستغاثة. عند النحاة هنا يريدون ماذا؟ الاستغاثة هو نداء من يخلص عن شدة أو يعين على دفعها, إما نهائيا يزيل عنك وإما يساعدك, هذا يسمى استغاثة. وهذه من خواصها أنها لا تستعمل فيها إلا يا ولا يا, وسبق لنا إيه؟ هذا البحث في أول في أبواب الثمانية الحروف النداء هناك. قال وماذا إلا يا ويمتنع عذبها كما مر, وهناك سبق إيه؟ وغير مندب ومضمر وما جاء مستغاثا قلوا عن هذه المسألة شرحناها هنا. المستغاث من قاعدة أن حرف النداء يحذف مضطردة, تقول زيد بدل ما تقول يا زيد جائز هذا. لكن الاستغاثة ما فيه، إذا استعملت الاستغاثة لابد من إتيان يا زيد أضيف، يا رجل قال ماذا قال؟ إذا استغيث اسم منادى الخفض باللام نرت عنك يا للمرتضى. يعني الاستغاثة من تركيبها مخالف كما أشرنا إليه آنفا لاستعمال النداء، ولذلك قال إذا استغيث اسم، اسم استعمل إغاثة، طلب منه أن يغيثك أو يغيث زيدا، ماذا؟ إذا منادا ذلك الاسم خفض باللام مفتوحة، باللام المفتوحة وجوبا بعد حرف النداء، فيا للمرتضى، يا لله للمسلمين، يا لزيد لعمر، اللام مفتوحة التي بعد يا النداء، يا حرف النداء، اللام لام استغاثة، هذا المرتضى يعني يا لله أو يا رجل أو يا زيد لعمر، هذا اللام هذه لام الاستغاثة، ومدخولها مستغاث به، والثاني اللام مقصورة ومستغاث له وتكون مقصورة دائما. يقول ايه باللام مفتوحا فيا للمرتضى، اي كقولك يا للمرتضى، يا للمرتضى استغاثة، والتعجب كذلك يدك ما سيد يا للمرتضى، هذا هو معنى الاستغاثة، وهذه استعماله يعني وهو لزوم حرف النداء له وكذلك جره بحرف جر باللعب. يقول الاستغاثة هذا إعراب واضح، إذا استغيث إذا حرف مضمن من الشرط منصوبة خافضة بشرطها منصوبة بجوابها مبنية على السكون، إذا مبنية بسكون على الألف مبنية على الساكن، إذا استغيث استغيث فعل ماضي مغير الصيغة ونائب إليه ونائب واسم هذا نائب الفاعل مرفوع، والجملة جملة مضاف على جل مضاف إليه مضاف إذا إليه، يستغيث اسم مضاف منادا صفة خفض فعل ماضي مبني على فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح والألف إطلاق ونائب فاعله هو، والجملة الفعل النائب جواب إذا باللام جار متعلق بخفض مفتوحا حال منصوب من اللام حال كونه مفتوحا كيا للمرتضى كفى بجني على المرتضى مجنون الكاف محكي لأن مراد أن نفضل معنا. قال هنا يقول الشارح يقال يا لزيد لعمر، يا لزيد لعمر معناه استغيث زيدا لعمر ليعينه ليدفع عنه مكروه معناه، فيجر المستغاث بلام مفتوحة ويجر المستغاث له بلام مفصولة فرقا بينهما، وإنما فتح مع المستغاث لماذا ولم يعكس؟ لأن المنادى واقع موقع الضمير، لأن المنادى في محل ضمير، محل ضمير يعني له لك، بدل هذا جاء الاسم، فلذلك هو الضمير، واللام لام الجر تفتح مع الضمير يجب أن تفتحها له لزيد إذا كان اسم ظاهر فجئتك تفسيرها، وإذا كان اسم مضمر تفتحها وجوبا، وكذلك ما قام مقامها يجر له يفتح له اللام وهو المنادى مستغى، لأن المنادى واقع موقع المضمر واللام تفتح مع المضمر نحو لك له، كذلك أيضا لزيد يا لزيد يا لزيد، كذلك أيضا يعني حكمه حكم ما حل محله. قال ماذا؟ وافتح مع المعطوف إن كررت يا وفي سوى ذلك بالكسر فيها، هذا بيان لما ضم إلى الكلمة المستغاثة هذا كلمة أخرى معطوفة، وافتح مع المعطوف، افتح اللام أيضا مع المعطوف المعطوف يا لزيد ولا عمر لبكر، يا لزيد ولا عمر معطوف مفتوح إن كررت يا، لكن إن كررت يا، أما يعني إن كررت يا لزيد ولا ويا لعمر لبكر إن كررت يا، وفي سوى ذلك أما إذا لم يكن كذلك بالكسر يا، في سوى ذلك إيش كرر اسم عطف اسم وليست يا مكررة، يا لزيد ولعمر لبكر ما في يا مفرغ. وكذلك سوى ذلك دخل فيه مستغافله، يا لزيد لبكر، إذن هذه اللام تكسر ولا تفتح بخلاف اللام الأولى، هذه تكسر ولا تفتح، ذلك للكسر فيها، للكسر فيها. قال ماذا إعرابه؟ وافتح فعل أمر فاعله أنت مع المعطوب على المفعل بالافتح. إن كررت هنا لا شيء، كررت فعل وفاعل، كررت فعل وفاعل فعل الشرط. يا مفعول به بكررت. وفي سوى ذلك، وفي سوى ذلك جار متعلق بإتيا، للكسر جار متعلق بإتيا، إيتيا 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 فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد المنقلبة ألفا للوقف، وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في كفا إيتيا أصلها إيتيا، وفي الوقف تبدل ألفا إيتيا وفاعل ومصدر أنت. وفي سوى ذلك بكفرتها. يقول الشارع إذا أطف على المستغاث مستغاث آخر ثاني، فإما أن تتكرر معه يا أولى، فإن تكررت لزم الفتح نحو يا لزيد ويا لعمر لبكر، لبكر هذا مجهول ومكسور، وفي سوى ذلك دخلون. وإن لم تتكرر لزم الكسر نحو يا لزيد ولعمر لبكر. والثاني الاسم الثاني معطوف وهو مستغاث وليس مستغاثا له، لكنه تكسر اللام على أصل كثير، لأن كسر لأن أصل كسرها كما يلزم كسر اللام مع المستغاث له دائما. وإلى هذا أشار بقوله وفي سوى ذلك من كسرتها، أي في سوى المستغاث والمعطوف عليه الذي تكررت معه يا كسرت، أكسر اللام وجوبا فتكسر مع المعطوف الذي لم تتكرر يا معه، وهو إيش؟ يا لبكر ولعمر لزيد. ومع المستغاث لو كذلك أيضا هذا من الواجب. إذن عرفنا من هذا أنه بين لنا أن الاسم المستغاث إذا عطف عليه ثاني مثله إما أن تتكرر يا فعند ذلك يجب فتح اللام، وإما أن لا تتكرر فعند ذلك يجب كسره كما أنه يكسر مع المستغاث له. ولا ممسغيث عاقبت ألف ومثله اسم ذو تعجل ولف، يعني ألف، يعني معنى ذلك بيان حكم ما يتعلق بالمستغاث. هذه لام مستغيث عاقبت ألف، المستغاث الاسم المستغاث تعقبه الياء، يعني تعقبه الألف، يعني كان جر باللام لكن بدلها تأتي ألف آخره عاقبت، صارت معاقبة اللام بدل ما تقول يا لزيد لبكر، يا لزيد لبكر كذلك تقول ماذا يا، يعني يا زيدا يا زيدا يا زيدا لعمر، هو زيدا يا زيدا لعمر، هنا غلط هذا يا زيدا لعمر. وبدلا من اللام جاءت الألف في آخرها، هذه ألف الاستغاثة. قال وكذلك ومثل اسم متعجب منه، كذلك أيضا ما يتعجب منه مثل مستغاث في حكمه هذا، في حكمه يا للعجب يا للماء والعشب ويا للعجب. ويجوز حذف اللام والإتيان بالألف، يا عجبا لزيد، يا عجبا لزيد، هو يا للعجب لزيد، وإنما جاءت بدلا منها الألف وتقول يا عجبا لزيد. وهذا معنى قوله ومثله اسم ذو تعجب ألف. قال ولا ممسغيث الواتفة، لا مبتدا لا مضاف، لا مضاف ما موصول مضاف، السغيث فين هو نائب جملة صلة الموصول. عاقبت فعل ماد مبني على الفتح والتهرم تنفع ونائب وفاعله هي ألف، هذا مفعول به العاقبة، عاقبت ألفا، وكف علي بالسكون على لغة ربيعة وعادة علماء المحدثين الذين يرسمون المنصوب المنون بصورة الرفع والجر ويقفون عن السكون، هذه عادة المحدثون الأول كانوا يكتبون هكذا. وكذلك لغة ربيعة، على لغة ربيعة هم يقولون مثلا جميع العرب يقولوا رأيت زيدا وشوبا، وبنو ربيعة وربيعة تقول رأيت زيد، فما تقول جاء زيد مررت بزيد، وهذا مثل هذا لغة قليلة يستعملها أحيانا مالك وغيره، وهي عقبت ألفا مفعول عقب. قال ومثله مبتدا اسم خبر متعجب صفة على مطلب الواو لأنه من أسماء ستة. أليف يعلن ما هذا مغير الصفة ونائب فاعل هو والجملة يعني مألوف صفة متعجب مألوف. قال ويقول الشارح فهذه لام المستغاث ويؤتى بألف في آخره عوضا عنه نحو يا زيد لعمر عندنا قال يا زيد وهذا غلط. عندكم ايش تنوين؟ لا تنوين غلط. يا زيد لعمر ومثل المستغاث أمتعجب منه نحو يا ربه يا ويا للعجب هذه كلها مثل المستغاث فيجر بلام مفتوحة كما يجر المستغاث بلام وتعاقب اللام في الاسم متعجب منه ألف متعجب ألف فتقول يا عجبا لزيد يا عجبا لزيد يا عجبا عندكم لا يا عجبا لزيد لكن له وجه يا عجبا لزيد إذا قلنا إن هذه الألف ليست ألف الندبة أليس المستغاثة يمكن أن يكون مفعول مطلق لعامل المهذوب وهذا يعني وجه آخر وليس ما نحن فيه بما نحن فيه. قال يقول يا زيدا لعمري إيش إعراب يا عبد النداء زيدا منادى مملي بضمة مقدرة من أنظر السلام علي بحركة مناسبة من ألف يعني ألف الفتحة هكذا إعرابه. ومن الشائع على أسئلة الناس وهو جائز عند بعضهم على كل يعني يجوز قليل يا لله العجل هذا هو الفاشي على المنابر وهذا خلاف ما قلناه كله لكن جوزه بعض الناس هكذا يعني له وجه ولكنهم لا يريدون ذلك ومخطئون ما قلنا إنما يقال إيش يا لله العجب يا لله العجب يا لله يا لله أو يا لزيد كذا بفتح اللام وأما أن يكون بكسر فلا لكن بعضهم جوز ذلك نعتمد ذلك. طيب وفنه مفتوحة مفروضية على زيد ويجوز كسرها باعتبار أنه مستغاث له أن مستغاث له معروف أي على قوم للعجر وللماء وللدواهي يعني معناه ليس المتعجب منه ليس المتعجب منه وكذلك ليس المستغاث به وإنما مستغاث له على هذا مستغاث له محظوظ فالنام المفصولة تقول للمستغاث يعني له فهذا هو وجه ما قولهم هذا وإلا فلا رجال يعني لا مستغاث مفتوحة دائما.
هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحب بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تكلفنا في جنتك وما اليقين ما تعوذ به علينا من صائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وعيدنا واجعل وارثنا جزاءنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا ولا همنا ولا ما بغاية رغبتنا وصلك أن الله خلق رحمنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.